أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في وجوب التيمم على من دخل المسجدين، من دخل الجنب وجنب، إذا دخل المسجدين فيجب عليه التيمم للخروج من المسجد. هذا ما تقدم بيانه، وذكرنا أنه هناك أمور. الأمر الرابع الذي نريد أن نبينه، لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون في المسجدين الشريفين أم في سائر المساجد. الجنب إذا دخل مسجدا من المساجد وأراد الخروج يجب عليه التيمم للخروج. لما ذكرنا؟ ما أن الحكم مطابق للقاعدة، مناسبة الحكم والموضوع الذي تقدم بيانه. لما كان الحكم مطابقا للقاعدة فيعم المساجد كلها ولا يختص بخصوص المسجدين الشريفين. فالجنب إذا دخل مسجدا عمدا أو سهوا أو غفلة أو نسيانا جهلا أو احتلم في المسجد، يجب عليه أي مسجد كان، يجب عليه الخروج من هذا المسجد والتيمم لأجل الخروج. هذا ما ذكره. ثم قال السيد الماتن رحمه الله: وكذلك حال الحائض والنفساء. فإنه كلامنا كان في الجنب، فهل الحائض والنفساء ملحقان أيضا بالجنب في هذا الحكم؟ فإذا أرادت أن تخرج من المسجدين أو سائر المساجد يجب عليهم الخروج أو التيمم أو لا؟ هنا حالتان: الحالة الأولى ما إذا انقطع دم الحيض والنفاس وبقي حدثهما فقط. في هذه الصورة لا إشكال في وجوب التيمم عليهما، يجب على الحائض التيمم لأجل الخروج، وكذلك على النفساء. استدل على ذلك بالإجماع في الحائض والتسالم على أن النفساء بحكم الحائض. سيأتي إن شاء الله في باب النساء أن الفقهاء تسالموا على أن النفساء بمنزلة الحائض، حكمها حكم الحائض إلا ما خرج بالدليل. هذا الإجماع هنا قائم، والتسالم هناك على إلحاق النفساء بالحائض، فحينئذ يعم الحكم لهما معا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، هناك قالوا بأنه تسالمهم بلغ مرتبة بحيث قالوا إن النفاس اشتهر عندهم، إن النفاس حيض محتبس. وقد ورد نظير هذا فيما إذا حمل الحامل، إذا حاضت فإنه الإمام يقول إنه حيض محتبس، النفاس حيض محتبس، فحينئذ اشتهر عندهم أن النفاس حيض محتبس، فلا أشكال من هذه الناحية. وأما الصحيحة فقد ورد صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، ورد هذه الصحيحة في الحائض. هذه الصحيحة هكذا نقلناها سابقا عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال، أي محمد بن مسلم وزرارة: قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذه هي الصحيحة. استدلال الإمام واستشهاد الإمام بالآية الشريفة التي وردت في الجنب على الحائض، معناه أن الحائض ألحق حكمها حكم الجنب، ألحقت بالجنب فحكمها حكم الجنب، من حيث الدخول المساجد، من حيث المكث في المساجد، من حيث الخروج حينئذ. إذ الآية وردت في الجنب والإمام يستشهد بالآية الشريفة للحكم الحائض، فمعناه أنه هناك إلحاق للحائض بالجنب في هذه الأحكام، في الدخول، من حيث الدخول، من حيث المكث، من حيث وجوب الخروج والتيمم أيضا. فهذا هذه الآية أيضا تدل، استشهاد الإمام يدل على ذلك. هذا كله بالنسبة إلى الأنف. والنفساء ألحقت بالحائض بالتسالم كما سيأتي ذكره في بحث النفاسي. أما الحالة الثانية وهي ما إذا كان الدم مجاريا ولم ينقطع الدم حينئذ عنهما، قيل بأنه أيضا حكمهما حكم الجنب، يجب عليهما التيمم للخروج. استدل بهذا على ذلك بمرسلة الكافي أن الكليني رحمه الله نقل صحيحة محمد بن مسلم أبي حمزة السابقة التي ذكرناها البارحة، نقل تلك الصحيحة ثم ذيلها بهذا الذيل، قال أنه وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك. فالصحيحة أبي حمزة التي نقلناها كانت واردة في الجنوب، الجنوب الرجل يحتلم في المسجد، قال كذلك. وكأن الكليني قدس سره ألحق بهذه الصحيحة هذا الذيل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض، يعني الآن حد عندها دم الحيض فحينئذ تفعل ذلك. الكلام في هذه المرسلة أو المرفوعة، فإن هذه المرسلة ضعيفة السند من حيث الإرسال والرفع، أما الانجبار وصحيحة الصحيحة صحيحة أبي حمزة لم يرد فيها هذا الذيل إلا عند الكافي عند الكليني، وإلا صحيحة ما بها هذا الذيل، فمرسلة بل قيل أنها مرفوعة، فحينئذ لا اعتبار بمثل هذا، إلا أن يقال بالانجبار أنه عمل الأصحاب يوجب انجبارها ضعف هذه الرواية، إلا أن الانجبار غير تام في المقام، إذ لم يتعرض القدماء لهذه المسألة أو لهذا الحكم عدا أبي علي والمعتبر، مجرد أنه ما ذكر يسحب، وإلا بقية الفقهاء لم يتعرضوا لهذا الحكم إلى زمان العلامة، ومن بعد زمان العلامة تعرضوا لهذا الحكم. فهل أن مثل هذا يوجب انجباره؟ ضعف الرواية كلام عندهم. بعض الفقهاء يرون الانجبار حتى لو كان عمل المتأخرين، وبعض الفقهاء يقولون بأن انجبار الرواية إنما يكون بسبب عمل القدماء لا مع عمل المتأخرين، أي شهرة الفتوائية عند القدماء وليست الشهرة الفتوائية وعملهم عند المتأخرين أو متأخر المتأخرين، كلام عندهم. فالرواية لا يمكن الاعتماد عليها، هذا بالنسبة إلى الحائض عنده. فيجب على الحائض إذا لم ينقطع الدم، والنفساء لم ينقطع الدم، الخروج فورا من دون حاجة إلى التيمم، فلا يجب عليهم التيمم، فيجب عليهم الخروج فورا. إلا أن يقال باستحباب التيمم، استحباب التيمم يحتاج إلى أن نقول بأنه قاعدة التسامح في أدلة السنن يثبت الاستحباب. أما إذا قلنا بأن القاعدة ليست أكثر من إثبات الثواب والعقاب، ولكن استحباب إثبات حكم شرعي يحتاج إلى دليل، هذا هو الصحيح. قاعدة التسامح لا تثبت حكما، أي استحباب والكراهة، وإنما تثبت مجرد الثواب ليس أكثر من ذلك. وقد ذكرنا ما يتعلق بهذا الأمر، قلنا بأنه إذا كان الفتوى بالاستحباب من فطاحل الفقهاء، وإنهم إذا ذكروا بالاستحباب في مورد لأجل القاعدة يمكن القول بثبوت الاستحباب، وفي أما إذا كان غيرهم فلا يمكن إثبات الاستحباب بقاعدة التسامح. ولذلك ترون أن الفقهاء ومنهم السيد اليزدي وغيره تراهم في مورد يثبتون الاستحباب ولم يكن لهم إلا دليل ونص ضعيف في ذلك المورد، وفي مورد لا يثبتون الاستحباب، لعله يرجع إلى هذا، إن في ذلك المورد الذي ثبت فيه الاستحباب إنما ذكروها باعتبار أن أصحابنا المتقدمون أو فطاح الأصحاب قالوا بأنه يستحب، وأما في ذلك غير المورد الذي لم يثبت الاستحباب لم يقولوا بذلك، قاعدة التسامح لم يثبت. هذا ما يتعلق، فقاعدة التسامح لا يمكن. إلا أن نقول شيء آخر، وهو أن التيمم بالنسبة إليهما أي الحائض والنفساء، إن التيمم يوجب تخفيف الحدث، لما تقدم سابقا أن الحدث له مراتب شدة وضعفا، فالتيمم يوجب تخفيف الحدث، أو نقول بأن التيمم نحو احترام للمكان أي للمسجد. فإذا قلنا بهذين الأمرين أي أن التيمم يوجب تخفيف الحدث فكلما يخفف الحدث يجب، أو احترام للمسجد فيجب عليهما التيمم من هذه الناحية، وإلا لو كنا نحن وهذه المرسلة لا يمكن الحكم بالوجوب. هذا ما يتعلق بهذا الحكم. ثم رحمه الله قال في مسألة أخرى، قال لا فرق في جهة دخول المسجد جنوبي في المساجد بين المعمور منها والخراب، وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار مسجديته. هذا الحكم صحيح باعتبار أن الحكم معلق على عنوان المسجد، في الروايات التي تقدم ذكرها الوارد فيها عنوان المسجد، لا يدخل الجنوب المسجد، يجب عليه أن يخرج من المسجد وما كذا، فحينئذ الحكم معلق على عنوان المسجد من دون دخل للإعمار والخراب في موضوعها. حينئذ فالعنوان ما دام موجودا عنوان المسجد، كان هذا مسجدا موجود يحرم على الجنب والحائض والنفساء الدخول في هذا المسجد والمكث في المسجد ولو لم يصل فيه أحد. هذا هو تارة الإعمار وبالصلاة فيه، ومن يعمر مساجد الله بالصلاة فيه، وتارة يكون إعمارها بوجود البنيان وآثار المسجدية. فلو لم يصل في هذا المسجد، مجرد أن بني هذا المسجد ولم يصل فيها أحد، لا يجوز للجنب الدخول فيه. حينئذ هذا الحكم صحيح باعتبار أن العنوان حكم معلق على العنوان لا على صفة الخراب وصفة الإعمار. هذا واضح. إلا في مورد واحد، وهو أنه إذا أزيلت آثار المسجدية وبناءها وانقلب المسجد إلى عنوان آخر كعنوان شارع، كعنوان نهر، عنوان محل، مول وأمثال من العناوين الخارجية، هل يبقى هذا الموضع مثل الحكم السابق؟ كلام في هذا تقدم في بحث النجاسات، يحرم تنجيس المساجد، يجب تطهير المساجد إذا تنجست المساجد. كلام هناك ذكرنا أن المسجدية تبقى بعد زوال آثارها وبنيانها وصارت محلا وعنوانا آخر، أم أن المسجدية باقية؟ من يقول بالبقاء عنده قاعدة الاستصحاب؟ الاستصحاب يجري في المقام. نشك في هذه الأرض التي كان عليها يوما ما مسجدا والآن لم يكن مسجدا، كان عنوان صار عنوان آخر، الاستصحاب يجري. لكنما الاستصحاب جريانه في المقام محل إشكال تبدل الموضوع، هناك كان مسجدا وعنوان المسجد، الآن صار عنوان آخر، جريان الاستصحاب في موضوعين حتى غير صحيحين. وسيأتي إن شاء الله في بحث إحياء المواد في الشوارع المفتوحة أن هناك من يرى بأنه إذا هدمت بيوت وكانت أصحابها غير موجودة أو غير ذلك كما كانت في النجف أيام العهد البائد، أو أنه مساجد حسينيات أزيدت من الوجود بالكلية وصارت شوارع، هذه الشوارع المفتوحة التي توجب زوال العنوان هل الملكية باقية أم أن الملكية تزول وينتقل إلى العوض؟ كلام عند بعض الفقهاء وهو الصحيح. شارع أتى وقضى على هذه البيوت، تبقى الملكية صاحب الأرض يأتي ويقول ملك لي؟ لا، الملكية سقطت وإنما ينتقل إلى العوض فقط، مثل بدل الحيلولة التي يذكرونها. ففي المقام هكذا الشوارع المفتوحة توجب زوال الملكية والانتقال إلى العوض. كذلك المسجد، إذا زال عنوان المسجد لا بقي آثارها لا بناءها، انقلب إلى عنوان آخر، هذا العنوان إذا هذا يوجب زوال الملكية، فعينئذ يجوز دخول الجنوب الحائض وأمثال ذلك. على حن عند الشك في أنه زال أو لا نرجع إلى الاستصحاب. عندنا استصحاب، كان سابقا مسجدا وكان سابقا يحرم الدخول، الآن نشك، استصحاب الحكم، استصحاب الموضوع يجي عند الشك في هذا، هذا لا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله في الأراضي المفتوحة عنوة، وكذا في الأراضي المفتوحة عنوة. الأراضي المفتوحة عنوة تختلف عن الأملاك الشخصية أن هذه الأراضي ملك لجميع المسلمين، وإنما يملك أحد قطعة من هذه الأرض تبعا لبنائها وآثارها الموجودة، يبني في هذه الأرض فيملك هذه القطعة تبعا لبنائها. إذا زال البناء وآثار البناء ترجع الأرض إلى ملكية المسلمين حينئذ. هذا هو حكم الأراضي المفتوحة عنوة. فلو بني مسجد في هذا المكان، في هذا المكان بني مسجد، حينئذ هذه أرض. إذا كانت المسجدية مسجد باقيا لا إشكال في حرمة الدخول والجلاء وحرمة التنجيس وأمثال ذلك. أما إذا أزيل هذا العنوان أي أزيل البنيان، فهل ترجع الأرض بعد تحريرها إلى ملكية المسلمين؟ نزاع بين الفقهاء في الأراضي المفتوحة عنوة. صعب أن يقول فقيه بأن هذه الأرض تكون مسجدا باقيا أو ترجع إلى ملكية المسلمين حينئذ. فحينئذ إذا زيلت آثار المسجدية وبناء المسجد عن المقطعة التي من الأراضي المفتوحة عنوة، المسجد يبقى على حاله، إلا أن نقول بما ذكرناه من أن زوال العنوان والآثار يوجب زوال العنوان المسجدية بالكلية. هذا هو بحث يأتي. فالسيد الماتن رحمه الله قال في المقام هكذا، ونعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها، لأنها تابعة لآثارها وبنائها. فالأمر صعب، هذا الذي ذكره يستشكل عليه من أنه في الأراضي المفتوحة عنوة أصعب من الأراضي والأملاك الشخصية، أن هذه الأرض بني عليها مسجد ثم أزيل آثار المسجدية، حينئذ ترجع الأرض إلى ملكية المسلمين بعد تحريرها ووقفها مسجدا؟ هذا صعب أن نقول ترجع إلى ملكية المسلمين. فحينئذ الإشكال باقى، إلا أن يقول أنه لا، زوال العنوان يوجب زوال الآثار والملكية والبناء يوجب زوال العنوان بالكلية، لكن مطلب لم يقبله كثير من الفقهاء. هذا ما يتعلق بكلام السيد.